وأنه هو الذي يشاء ما يشاء، ولأجل ذلك في الأدعية يندب أن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي أن الأمور مسندة إلى مشيئة الله تعالى، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقد مر بنا أيضا في شرح الطحاوية كلام طويل على المشيئة والإرادة والفرق بينهما، وبيان أن المشيئة يدخل فيها كل الممكنات وكل الموجودات، وأنها لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا عرفنا أن الأمور كلها متعلقة بمشيئة الله فإننا نسند الأمور إلى ذلك، فنقول إن شاء الله أننا مؤمنون، وكذلك أيضا نقول هذه الصلاة مقبولة إن شاء الله، لا نجزم بأنها مقبولة، أو هذا الحج مقبول إن شاء الله، إذا شاء الله قبله وإذا لم يشاء لم يقبله. وكذلك أيضا الأمور المستقبلة نردها إلى مشيئة الله، كل الأمور التي لم تحدث في المستقبل نسندها إلى مشيئة الله. فتقول مثلا سوف آتيك إن شاء الله، وسوف أكتب هذا إن شاء الله، وسوف أقرأ هذا الكتاب إن شاء الله، وما أشبه ذلك، ولا تجزم بذلك لأنك لا تملك هذا الأمر، لأن المشيئة إلى الله، فإن شاء أعانك وسددك وفعلت هذا الفعل، وإن شاء ردك ولم يعنك ولم تقدر على هذا الفعل فهو إلى الله تعالى، فتستثني في هذه الأمور المستقبلة. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة لما سألته قريش عن أسئلة عن أمور ماضية، وهي قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وسألوه عن الروح، فقال لهم سأخبركم بها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عليه الوحي 15 يوما، ولما نزل عليه الوحي بعد ذلك بقصتهم قال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عاتبه الله حيث لم يقل إن شاء الله، بل قال أخبركم بها غدا. فهذا وهو نبي الله لما لم يقل إن شاء الله احتبس عنه الوحي فلم يتحقق ما قاله، لأنه لم يسند الأمر إلى المشيئة، المشيئة الكونية. وكذلك أيضا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة تلد لي غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فما قاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ولدت منهن إلا واحدة نصف إنسان. هذا وهو نبي من أنبياء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، أي لحقق الله تعالى ما طلبه وما قاله. فدل ذلك على أن الاستثناء سبب في تحقيق الأمور المستقبلة. وكذلك حكى الله عن أصحاب البستان الذين عاقبهم بهلاكه في سورة نون والقلم، فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولما أنهم تآمروا في ليلهم على أنهم إذا أصبحوا ذهبوا إلى بستانهم الذي فيه أشجار وفيه ثمار من نخيل وأعناب ونحوها ويصرمونها، ولم يقولوا إن شاء الله، لم يستثنوا، وتآمروا بينهم أيضا بقولهم لا يدخلن عليكم مسكين. عاقبهم الله في ليلهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أرسل الله عليها حاصبا فأحرقها ولم يبق لهم ما يصرمونه، حتى أنهم لما رأوا تلك البستان متغيرا قال قائلهم إنا لضالون، تائهون مخطئون، ليس هذا بستاننا. ثم تذكروا أنه عين بستانهم فقالوا بل نحن محرومون. فهذا دليل على أن الاستثناء سبب للخير وسبب للبركة. فالمسلم يجزم بالأشياء اليقينية، مثل قوله مثلا قد فعلت، وأما الأمور المستقبلة فيسندها إلى مشيئة الله، سأفعل ذلك إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، وسوف أرجع إن شاء الله، وسوف أصلي إن شاء الله، أو سوف أصوم غدا إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وكذلك في الأمور التي فيها تزكية يسندها إلى مشيئة الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مسلم إن شاء الله، حتى لا يكون بذلك مزكيا نفسه. وقد استدل على الاستثناء في الإيمان ونحوه بما ذكره الخلال، استدل بقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله تعالى عالم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، ومع ذلك أسند الأمر إلى مشيئته سبحانه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا من الأمور المستقبلة، والأمور المستقبلة غيبية ولا يجزم أحد بصحتها وبثبوتها، بل يقول هذه إلى الله، فإن شاء حقق لنا آمالنا ورجاءنا، وإن شاء لم يحقق ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما قدره الله فإنه سيقع ولو حاول الناس عدم وقوعه، كما في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كنا لا ندري بالأمور الغيبية فإننا نسندها إلى مشيئة الله، أو نقول نرجو ذلك لا نجزم به. فإذا قيل لك: هل أنت مؤمن؟ وقلت: مؤمن إن شاء الله، أو قلت: أرجو ذلك، أرجو أن أكون ذاك ذلك، فإن هذا ليس شكا منك، ولكنه تعليق للأمر على اختيار الله سبحانه وتعالى وعلى ما قدره وما سوف يقدره وسوف يكون. وكذلك استدل الخلال بالاستثناء في دعاء زيارة القبور، كما سمعنا في السلام على الأموات يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. معلوم أن الأحياء يلحقون الأموات يقينا لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالحي لا بد أنه يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، فكيف قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ هذا استثناء لأن الأمر مستقبل، أو استثناء للتبرك، أو استثناء لأجل البقعة. لا ندري هل ندفن معكم أيها الأموات أو ندفن مع غيركم. نحن نجزم بأننا لاحقون، ولكن هل نلحقكم أنتم وندفن في مقابركم أو مع غيركم؟ أو أن الاستثناء للتبرك. ومثله أوصى بعض السلف أن يكتب أو كتب وصية ورقة له وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. هذه شهادة أوقن بها، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. فاستثنى بقوله: وعليها أبعث إن شاء الله، يعني أو استثنى في الأمور كلها، يعني عليها أحيا إن شاء الله، وعليها أموت إن شاء الله، وعليها أبعث إن شاء الله. فجعل الاستثناء عاما متعقبا لهذه الخصال كلها: إذا شاء الله أحياني على هذه العقيدة، وإذا شاء أماتني عليها، وإذا شاء أبعثني عليها وأنا موقن بها. فهذا هو السر في الاستثناء في الإيمان، وبيان أنه من الخصال التي لا يجزم الإنسان باستكمالها. إذا كنا لا نجزم بأننا كملنا خصال الإيمان فلا مانع من أن نقول إننا مؤمنون إن شاء الله، أو نرجو ذلك، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور غيبية، مثل قوله لما قال له بعض الصحابة: أحدنا يدركه الفجر وهو جنب، هل يصوم أو يجزيه صومه؟ فقال إني لا أفعل ذلك وأصوم. فقال السائل إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم، أتقاكم وأخشاكم لله. لأرجو ولم يجزم، لم يقل إني جازم، لأن هذا من الأمور المستقبلة والأمور الغيبية. وكذلك في حديث الشفاعة كما سمعنا لما قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك به شيئا. استثنى في قوله نائلة، نائلة إن شاء الله، يعني هذه الشفاعة إذا شاء الله شفعه في من لا يشرك بالله شيئا، وإذا شاء لم يشفعه فيهم كلهم أو جلهم، فالأمر مستقبل، والله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فعرفنا بذلك أن مذهب المرجئة في عدم استثنائهم في الإيمان مذهب فيه تزكية، وأيضا تسميتهم لمن يستثني شاكا في إيمانه، وقولهم أتشك في أنك مؤمن، أو قولهم الناس قسمان مؤمن وكافر، فلا بد أنك تعرف نفسك هل أنت مؤمن أو أنت كافر، تعرف نفسك من قلبك ومن يقينك، أن هذا ليس بلازم. وأنهم في قولهم هذا يلزمون الإنسان ما ليس بلازم، أو أن هذا بناء منهم على معتقدهم، وهو أن الإيمان هو التصديق فقط الذي هو عمل القلب، ولا يجعلون الأقوال ولا الأفعال من مسمى الإيمان. وأما أهل السنة فحيث يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك الأقوال من مسمى الإيمان، وكذلك العقائد، فإن كمالها غيبي، فلأجل ذلك نقول نحن مؤمنون إن شاء الله، والله تعالى هو الذي له المشيئة الكاملة، فما شاء كان وإن لم نشأ، وما لم يشأ لم يكن، وإن شئنا وحاولنا، وهو الذي يفعل ما يريد، فعال لما يريد. هذا ما تضمنه هذا الباب، وهو من المسائل التي أطال الكلام فيها العلماء وأطالوا البحث فيها، والأصل فيها هو ما ذكرنا. نكتفي بهذا. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. مر بنا من مباحث العقيدة حكم الاستثناء في الإيمان، وما قيل في حكم الاستثناء مطلقا، وأن الراجح أنه يجوز الاستثناء، وليس ذلك شكا في إيمانه، ولكنه لا يدري ما نهايته ولا ماذا يختم له به، وأيضا ليس متحققا أنه قد كمل شعب الإيمان التي يكون بها مؤمنا حقا، وأيضا فإن الإنسان لا يدري ما عاقبته ونهايته، فلذلك إذا استثنى للتبرك، واستثنى لأجل أن يتفاءل باسم الله تعالى ويرد الأمر إلى مشيئته، ويعلم أن وما لم يشاء لم يكن، ولأن الله تعالى أمر نبيه بأن يستثني في الأمور المستقبلة بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنه عاقب قوما لما لم يستثنوا، الذين قالوا في بستانهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فهذه مبررات تدل على أن الاستثناء لا ينافي الإيمان، وأنه ليس دليلا على الشك. وأما الذين منعوه وجزموا بإيمانهم وقال أحدهم أنا مؤمن حقا، وسموا من يستثني شاكا، وسموا أهل الاستثناء شكاكا، فإنهم ممن يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء. وكأنهم يجزمون لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة، لأن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله كما أخبر الله، ولأنهم يعتقدون أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم الاعتقاد أو التصديق، مجرد التصديق، فلذلك يجزمون بأنهم قد كملوه أو قد أتوا به كما ينبغي، فلأجل ذلك صاروا يجزمون بقول أحدهم أنا مؤمن حقا. وهناك من يستثني حتى في الأمور الماضية وفي جميع الأحوال، وهؤلاء ممن بالغ في ذكر الاستثناء سواء للتبرك أو للذكر أو نحو ذلك، ومثل هؤلاء أيضا مخطئون، حتى أنهم يستثنون في الأمور المجزوم بها المحققة، كأن يقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، وهذا كتاب إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله، ويقول للأفعال التي فعلها أكلت إن شاء الله، وشربت إن شاء الله، وما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء مبالغون في هذا الاستثناء بلا حاجة. والصحيح أن الاستثناء يكون في الأمور المستقبلة الغيبية، كأن يقول سأسافر إن شاء الله، وسوف أرجع بعد يوم أو أيام إن شاء الله، ويكون أيضا للأمور الغيبية. فمن ذلك ذكر الإيمان، لأن هذا من الغيب، وكماله ما لا يعلمه إلا الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولا شك أن هذا لا يسمى شكا، وقد استدل عليه الخلال بنحو قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن الله جازم بأنهم يدخلون، ولكن جاء بهذه الكلمة لتعليمهم هذا الاستثناء في الأمور المستقبلة. وكذلك قوله في دعائه للسلام على الأموات: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك إخباره في شهادته بقوله: فإنها إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئا، وأمثال ذلك من الأمور المستقبلة ولو كانت تقع يقينا وحقا، ولكن الأمور المستقبلة أمرها إلى الله، فربما أنه يغيرها. والأمور التي لا يجزم الإنسان بتمامها يكل أمرها إلى الله. وعلى كل حال، من الاستثناء بقوله أنا مؤمن إن شاء الله ليس فيه محذور. وأما الاستثناء في الأمور المحققة فلا داعي له، لا حاجة أن يقول هذا رجل إن شاء الله وهذا كتاب إن شاء الله وما أشبه ذلك، لكونه يعرف ذلك يقينا ولا شك يعتريه يحمله على هذا الاستثناء. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرجل يسأل أمؤمن أنت وكراهية المسألة في ذلك. قال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني وأن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت، قال سؤاله إياك بدعة، لا يشك في إيمانك، وقال لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظ. وقال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت، قال سؤاله إياك بدعة، يقول إن شاء الله. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني المعنى قريب. قال حرب: حدثنا أحمد قال سمعت سفيان، وقال سليمان سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. قال: إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. قال: وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله يقول لي: أنت مؤمن؟ فقال سؤاله إياك بدعة، وقل أنا مؤمن أرجو. قلت أقول إن شاء الله. قال: إن قلت إن شاء الله وأرجو. قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأل مؤمن أنت، يسألني مؤمن أنت؟ قال: تقول نعم إن شاء الله.
وهذا تابع لما تقدم، وهو أن الرجل إذا قيل له أمؤمن أنت، فهذا السؤال بدعة، لكن هذا قد يقع عندما يشك أحد في إنسان هل هو من أهل الدين أو من غيره، ولكن في هذا يسأل عن الإسلام، لأن الإسلام هو الدين العام، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا رأيت رجلا تشك هل هو من أهل الإسلام أو غيره، فإنك تعبر بالإسلام فتقول: هل أنت مسلم؟ هل أنت نصراني؟ هل أنت يهودي؟ حتى تعرف ديانته التي يدين بها. والعادة أنه يعترف بما يدين به. فالنصراني يقول عن نفسه أنه مسيحي، هكذا ديانتهم، ينتسبون إلى أنهم على دين المسيح. ولكن يفضل ألا يذكر أو ألا ينسب إلى المسيح، وذلك لأن المسيح مرسل من الله تعالى، رسول من جملة الرسل. حكى الله تعالى عنه أنه قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كذلك اليهود إذا سئل أحدهم هل أنت مسلم، لا يقول إنه مسلم ولا يعترف بأنه يهودي، ولكن ينسب نفسه إلى يعقوب عليه السلام فيقول إنه إسرائيلي. هكذا ينتسبون. وهناك الديانات الأخرى التي ينتمي إليها طوائف، مثل البوذي ينتمون إلى رجل يقال له بوذا، لهم ديانة خاصة ليست إسلاما ولا من أهل الكتاب. وهناك ديانات كثيرة في كثير من البلاد، كالهندوس في الهند والسيخ، هناك أيضا والقاديانيون، ولو ادعوا أنهم مسلمون فليسوا بمسلمين. ولأجل هذا الاختلاف تحتاج إلى أن تسأل من تشك فيه. إذا رأيت إنسانا ليس خلقته خلقة المسلمين وليس مظهره مظهر المسلمين، فإنك تسأله فتقول: ما دينك؟ إلى أي دين تنتمي؟ فيخبرك بما يدين به. وتحتاج إلى هذا السؤال حتى تعامله ما يستحقه، فإن معاملة المسلم غير معاملة غيره. المسلمون مع بعضهم يعامل بعضهم بعضا بالاحترام والإكرام والتحية والسلام والبداءة بالتحية أو الرد بأحسن منها أو مثلها، بخلاف غيره من الأديان، فإن المسلم لا يبدأهم بالسلام ولا بما يدل على الاحترام. فهذا دليل على أنه قد يحتاج إلى أن يسأل أي إنسان إذا شك فيه: ما دينك؟ وكذلك أيضا قد يسأل أحدهم فردا من أفراد المسلمين: ماذا تدين؟ فعند ذلك يخبره. فإذا سألك فإنك تقول: أنا من أهل دين الإسلام، أو أدين بدين الإسلام، أو نحو ذلك. وهذا الإخبار إخبار عن الأمر الظاهر، وليس فيه تزكية للنفس، وإنما فيه إخبار باعتناقك لهذا الدين الذي هو الدين الإسلامي، والذي نتقرب بالعمل به وبالانتماء والانتساب إليه، لأنه خاتمة الأديان، ولأنه الدين الحق الصحيح الذي لا يقبل الله غيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الصحيح هو دين الإسلام. وكذلك قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسؤال يكون عن دين الإسلام: ما دينك؟ فتقول: أنا ديني الإسلام. وهي أحد المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره: ما دينك؟ فيقول المسلم: ديني الإسلام. وأما السؤال عن كلمة أمؤمن أنت، فإن هذا كما ذكر الخلال عن هؤلاء الأئمة: إذا قيل لك هل أنت مؤمن، فإنك تقول للسائل: سؤالك عن ذلك بدعة. فإن الإنسان يعامل بما يظهر منه، فيظهر من الذي عليه آثار هذا الدين أنه من أهل الإسلام، يعني رؤيتهم أنه يصلي وأنه يزكي وأنه يذكر الله ويتلو كتاب الله كافية في الحكم عليه بأنه من المسلمين. وأما السؤال عن الإيمان، فالإيمان إذا قلنا إنه العمل الخفي أو أنه كمال الأعمال كلها، فالسؤال عن ذلك بدعة. فتقول: سؤالك عن هذا بدعة، وأنا لا أشك في إيماني، وأنا من أهل دين الإسلام. فيكفي هذا الجواب الاعتراف بأنك من أهل الإسلام. هذا هو الجواب عن ما إذا سئلت هل أنت مؤمن. وبهذه المناسبة نقول إن السؤال عن الدين إنما يحتاج إليه عند الشك في الإنسان، فلا يقال لرجل مظهره من أهل الخير: ما دينك؟ أو هل أنت مسلم؟ أو هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ إذا ظهر لنا أنه من أهل الدين ومن أهل الإسلام، عاملناه معاملة إلى المسلم بما يستحقه، سواء كان من أهل الأعمال الصالحة فيزاد في حسن معاملته، أو من عليه شيء في خلل وخلل في إيمانه وفي إسلامه ونقص في أعماله فيعامل بما يستحقه من الإكرام أو الاحترام ونحوه. فليس إكرام المطيع التقي النقي العالم المؤمن الورع الزاهد البعيد عن الشبهات مثل إيمان أو مثل معاملة الفاسق أو العاصي الذي تظهر عليه آثار الفسوق ويظهر عليه الكثير من الأعمال السيئة، فهذا بلا شك يختلف، تختلف المعاملة مع هذا وهذا. فعلى هذا لا يصح أن تكون معاملة المسلمين كلهم سواء، بل يكرم أهل الطاعة ويحترمون، وأما أهل المعاصي فإنهم يتوقف في إكرامهم، وإن لم يصل ذلك إلى الابتعاد عنهم وهجرهم ومقتهم واحتقارهم. ثم ذكرنا أنه كثيرا ما يسأل الشخص عن دينه، ما دينك وماذا تدين به؟ فإذا كان من أهل الإسلام فيقول أنا مسلم، أو لا أشك في إسلامي، أو أنا مؤمن، إذا كان قصده معرفة ما يدين به، هل هو من أهل الإسلام أو من أهل النصرانية أو من أهل اليهودية أو ما أشبه ذلك، فإنه يخبر بما يدين به، فيقول أنا أدين دين المسلمين وأرجو أن أكون من أهل الإيمان، ولا أشك في إيمان، يعني أرجو أن أكون من أهل الإيمان حقا، ولا أشك في أنني ممن يدين بالإيمان، يعني يعمل ويصدق ويتكلم بأعمال الإيمان وبأقواله. وأما ما ذكرته قبل قليل من تسمية النصارى بالمسيحيين فهي تسمية خاطئة، يشتهر بين الناس أنهم يقولون هذا مسيحي، هذا مسيحي، وهذا خطأ، بل اسمهم الذي سماهم الله به النصارى، بل هم يعترفون بذلك. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيعترفون بأن اسمهم النصارى. وكذلك قوله تعالى: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكذلك قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذا هو اسمهم، ولكن لما اشتهر أن عيسى عليه السلام يسمى المسيح، عيسى اسمه المسيح عيسى بن مريم، استحسنوا الانتساب إلى المسيح، فقال أحدهم أنا مسيحي. والجواب أن نقول: لست مسيحيا، بل المسيح بريء منك، فإنك لم تعمل برسالته ولم تتقبلها، فإن من رسالته أنه يوحد الله وأنه يدعو إلى الله وأنه يأمر بعبادة الله. قال تعالى: وقال عيسى بن مريم: يا رسول الله، يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأخبر بأنه رسول الله، ولكنهم لم يقصروه على الرسالة، بل قالوا إنه ابن الله، وافتروا عليه أنه يدعي أن الله أبوه، وأن الله يقول أرسلت إليكم ابني، أو نحو ذلك كما في أناجيلهم. فهم ليسوا من المسيح، وليس المسيح منهم بل هو بريء منهم. وقد حكى الله تعالى براءته من كل من أشرك به مع الله لما قال الله له في الآخرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إلى أن قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، هذا الذي أمره الله به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا هو الذي ذكره الله عن عيسى. وكذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هكذا حكى الله عنه أنه دعا إلى عبادة الله، وأخبر بأنه ربه وربهم، وأخبر بعاقبة المشرك أيا كان شركه، فأن مأواه النار. فكيف مع ذلك يتركون رسالته وقوله اعبدوا الله ربي وربكم، ويدعون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ وقد كثرهم الله بذلك. فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعرف بذلك أن هؤلاء ليسوا مسيحيين بل نصارى. وقد يقال إن تسميتهم نصارى أخذا من دعواهم أنهم الذين نصروا الله ونصروا عيسى، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواريون قالوا: أنصار الله، أنصار الله، وأما ولم يقولوا نصارى. إذن فليسوا هم الحواريين ولا منسوبين إلى الحواريين الذين هم أنصار الله، ولكن هكذا سماهم الله نصارى، سواء كان ذلك اسما مرتجلا أو أنه مشتق من كونهم يتناصرون أو نصروا قولا من الأقوال أو ما أشبه ذلك. وديانتهم هي عبادة عيسى وجعله إلها مع الله، ابنا لله، أو جعله ثالث ثلاثة. كفرهم الله بقوله: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. وقد بين العلماء كفرهم ونددوا بشناعة أقوالهم، وكذلك اليهود أيضا يتسمون بأنهم إسرائيليون. صحيح أن الله تعالى سماهم بني إسرائيل في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وفي نداء عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وفي نداء الله لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، في آيات كثيرة يناديهم بأنهم بنو إسرائيل. ولكن الواقع الآن أن أحدهم يسمى إسرائيلي، وأن الناس يسمون الدولة كلها أو الديانة كلها باسم إسرائيل. ونقول إن هذا خطأ، فإن إسرائيل عليه السلام بريء منهم. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الذي ذكره الله تعالى بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فهو الذي من ذريته بنو إسرائيل، ومن جملتهم موسى وهارون، ومن تفرع عنهم من ذرية إسرائيل. ولكن هناك فرق بين أن يقال هؤلاء إسرائيل ثم توجه إليه الشتائم والسباب فيقع في الظاهر السب واللعن على إسرائيل الذي هو نبي من أنبياء الله، وبين أن ينسب إلى من تفرعوا عنه أن يقال بنو إسرائيل، كما يقال بنو آدم، يعني الذي هو أصلهم من تفرعوا عنه. ولكن مع ذلك كله الأولى أن يسموا باسمهم الذي سماهم الله به وهو اليهودية، أن يقال هذا هؤلاء ديانتهم يهودية. فإذا سألت أحدهم ماذا تدين به فقال إسرائيلي فقل بل يهودي، وإذا سألت أحد النصارى وقال مسيحي فقل بل نصراني. وإذا أردت أن تكتب ديانته في وثيقة أو نحوها فاكتب هذا نصراني وهذا يهودي، كما يكتب غيرهم من الديانات، وكما تكتب ديانة المسلم أنه من أهل الإسلام. ومعلوم أن الإسلام نسخ الأديان التي قبله، فما بقي إلا هذا الدين الذي هو أفضل الأديان وخيرها. إن الدين عند الله الإسلام، فلا ينبغي أن يكون هناك ما يسمى دينا، بل الأديان التي سواه فإنها كفر. ولو قالوا إننا مسلمون، الآن يدعي أفراد النصارى بأن دينهم هو الإسلام، يقولون نحن على الدين الإسلامي، يسمون دين النصارى دينا إسلاميا، ويمتنعون أن يعترفوا بأنهم على غير دين الإسلام. وقد عرفنا أن ديننا الذي هو هذا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه هو الإسلام الصحيح، وأنه ناسخ لغيره من الأديان، فلا يقال إن الأديان كثيرة، بل يقال إن الدين واحد، وأما غيره فلا تسمى أديانا، الأولى أن تسمى مللا، واحدها ملة. وقد اختلف العلماء هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، ولكل منهم وجهته واختياره. والمختار عندنا أن الكفر ملل شتى، فنقول إن اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، كما نقول الآن إن البوذيين ملة، وإن الهندوس ملة، وإن السيخ ملة، وإن الوثنيين ملة، والقاديين ملة. وإذا كانوا مللا شتى فإنهم لا يتوارثون، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي لو كان هناك أخوان أحدهما يهودي والآخر نصراني لم يرث أحدهما الآخر، فالقول الصحيح، لأن كل منهما يتبرأ من الآخر ويعتقد أنه ليس على شيء، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أي ليسوا على دين بل هم ضالون. هذا ما حكى الله تعالى عنهم، أن كل منهم يتبرأ من الآخر، وأن كل منهم يضلل ويكفر الآخر. وهذا كان دأبهم وأمرهم قديما، وإن كانوا في هذه الأزمنة قد تقاربوا وصاروا متوالين، يعني بعضهم يوالي بعضا، وبعضهم يميل إلى بعض أو ينصر بعضا، كما يفعل النصارى الآن في الدول النصرانية مع اليهود الموجودين في البلاد العربية، فإنهم يوالونهم وينصرونهم ويتبرعون لهم. ولكن سبب ذلك والله أعلم أنهم يحبون أن يجتمع كلهم ضد هذا الدين الذي هو الإسلام، لما رأوا أن الإسلام هو الذي انقضى على معنويتهم، وهو الذي دوخ بلادهم ودوخ أفرادهم وغزا أماكنهم وهدد وهدم حصونهم قديما، صاروا يخشون منه، فهم يخافون أن المسلمين إذا قويت معنويتهم وقاتلوا اليهود وقضوا عليهم يبدأون بمن يليهم من النصارى فيقاتلونهم، فلأجل ذلك يتولى بعضهم بعضا. وهذه سنة الله تعالى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلا غرابة إذا ظهر منهم في هذه الأزمنة موالاة ومودة من بعضهم لبعض. هذا بالنسبة إلى دين اليهود ودين النصارى. نعتقد أن ما هم عليه من الملة قد نسخت، وأنها مع ذلك حتى قبل النسخ دخلها التبديل والتحريف والتغيير، وأنهم مع هذا قد انحرفوا عن أصل ما هم عليه أو ما عليه أنبياؤهم، فلا يسمى ما هم عليه دينا، لا دينا صحيحا حتى ولا دينا باطلا. والحاصل أنه إذا سئل أحدهم ماذا تدين به أو من أي ملة أنت، فقال مسيحي، فصحح له وقل بل نصراني، وإذا قال إسرائيلي فقل بل يهودي أو صهيوني أو نحو ذلك، حتى تسميهم بالأسماء التي تليق بهم. وأما المسلم فذكرنا أن الأولى أن يسأل عن دينه، هل تدين، إذا شك فيه هل تدين بالإسلام فيقول نعم أنا مسلم، ولا يسأل عن الإيمان كما سمعنا في قول الإمام أحمد سؤالك عني بدعة، سؤالك عن الإيمان، يسأل عن دينه. فإذا سألك أحد هل أنت مؤمن، فقد ذكرنا أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون هذا الاستثناء للتبرك، وأن يقول لا أشك في إيماني، وأن يقول أرجو ذلك، وأن يرد على السائل بأن لا يسأل عن مثل هذا، والأولى أن يسأل عن الإسلام. ولا شك أن الأصل في الأعمال هو الإسلام، لأنه هو الصفة الظاهرة التي تظهر على العبد، يعني على كلامه وعلى عباداته، هو الصفة الظاهرة. فيقال هذا مسلم من حيث الظاهر، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الله الأعراب سماهم مسلمين، في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بناء على أن هذا هو العمل الظاهر منهم، وأن قولهم آمنا فيه شيء من التزكية، تزكية للنفس، بخلاف قولهم أسلمنا، فإن الإسلام يصدق على الأعمال الظاهرة. والله تعالى امتدح الأمة بهذا الاسم وهو الإسلام، ففيه الكفاية. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وليس تسمية إبراهيم خاصة بهذه الأمة، بل من كان على طريقته فإنه مسلم. ولهذا أمره الله بقوله، وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال لبنيه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن لا نشك أن الأنبياء جميعا على الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإسلام الذي تظهر منه الأعمال الظاهرة، وأنه أيضا هو الانقياد لأوامر الله وعدم المخالفة والمعصية لشيء مما أمر به، أن هذا هو حقا دين الإسلام. ولا شك أن الأنبياء والذين صدقوهم أنهم على الإسلام، كما حكى الله تعالى ذلك عن أتباع المسيح أنهم إذ قال الحواريون: آمنا بالله ونحن له مسلمون. لما دعا المسيح الحواريين فصدقوا واعترفوا بأنهم من المسلمين، فكذلك بقية الأنبياء على دين الإسلام. وأما من غير دينهم فليس بمسلم. فالحاصل أننا أن على المسلم أن يعرف أنه إذا سئل عن دينه فلا حرج عليه أن يقول: أنا مسلم، ولو لم يقل إن شاء الله. وأما إذا سئل عن الإيمان فيقول: أرجو، أو يقول: لا أشك في إيماني، أو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ويرد على هذا السائل بأنه مبتدع حيث سأل عما لا يجوز السؤال عنه، حيث أن الأصل في من يدين بهذا الدين أنه من أهل التصديق ومن أهل اليقين. وأما غير المسلمين فيسألون بماذا تدين، أو ما هي ملتك، أو ما دينك، لأنهم أيضا قد يسمون ما يدينون به دينا. فإذا أخبر بالاسم الصحيح وإلا يصحح له.
عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد مر بنا تراجم الخلال حكم الاستثناء في اليمين أو في الإيمان، وأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وأن ذلك لا يدل على الشك خلافا لمن منع ذلك. وكذا حكم السؤال، سؤال الرجل لأخيه: هل أنت مؤمن؟ وأن هذا السؤال بدعة، سيما إذا كان المسؤول من أهل الإسلام يدين به ويعمل بأركانه ويعمل بلوازمه وبواجباته، فلا يجوز هذا السؤال: هل أنت مؤمن؟ ولكن متى وقع، متى سألك أحد هل أنت مؤمن، فإنك تقول: أنا لا أشك في إيماني. وأنت بسؤالك هذا متكلف أو مبتدع، ولا يعم ذلك السؤال لمن يشك فيه عن دينه، فإنه جائز بل مشروع في التعليم. إن كنا في صغرنا في هذه البلدة وفي غيرها يلقننا مشايخنا وآباؤنا تعليم الدين، فيقولون: من ربك؟ ثم: بأي شيء عرفت ربك؟ ثم: لأي شيء خلقك الله؟ ثم: ما أول شيء فرضه الله عليك؟ ثم: ما هي العبادة؟ وما أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ ثم: ما دينك؟ وما هو الإسلام؟ إذا كان الجواب ديني الإسلام، ويذكرون تعريف الإسلام. وهذا التعليم ليس للشك، ولكنه للتعليم، تذكير الإنسان بأمر هذه العقيدة، وأن يلقن في صغره معرفة ربه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه، وهو ما كتب فيه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه أول من كتب في الأصول الثلاثة وجعلها على طريقة السؤال والجواب، وذلك لأنه ظهر في جهل كبير عامة أهل نجد في ذلك الوقت، يغلب عليهم الجهل سواء كانوا في البوادي أو في القرى، فعلمهم كتعليم المبتدئين. أما هذه الأزمنة والحمد لله فقد انتشر العلم، وقد أولت الحكومة أيدها الله التعليم جانبا كبيرا، فصاروا يعلمون الطفل منذ أن يكون ابن 4 سنين أو 5 سنين وهكذا إلى أن يكون جامعيا أو متخصصا تعليما مرتبا. وكذلك التعاليم التي تكون في المساجد كهذه الحلقات وما أشبهها، ففي هذا أنه يستغرب أن يسأل إنسان مسلما معروفا بإسلامه ويقول: هل أنت مؤمن؟ فإن في ذلك تشكيك أو شك في دين أخيه. أما إذا قال: ما دينك؟ فلا بأس. وكذلك إذا كان يشك فيه كالذي مظهره مظهر شك، فإن لك أن تسأله: ما دينك؟ هل أنت مسلم أو مسيحي؟ لكثرة المسيحيين في هذه الأزمنة الذين يسمون أنفسهم مسيحيين، والله تعالى سماهم نصارى، وكثرة الديانات الأخرى مما يسمى هندوسي ديانة يدان بها في كثير من بلاد الهند ونحوها. وبكل حال فإنما الذي يقولون إنه بدعة هو سؤال من يظهر منه علامات الإسلام وعلامات الإيمان، فإن قوله هل أنت مؤمن أو أنت مؤمن يستنكر هذا، وإذا سئل فإنه يقول إن سؤالك بدعة وإني لا أشك في نفسي وأعرف ديني ولا أشك فيه والحمد لله. وأما بقية الأديان فينسبون إلى أديانهم، فيقال هذا بوذي وهذا سيخي وهذا هندوسي وهذا قادياني، وكذلك أيضا المبتدعة فيقال هذا رافضي وهذا بعثي وهذا علماني وهذا حداثي وهذا شيوعي وما أشبه ذلك، فينسبون إلى معتقداتهم أو فرقهم التي ينتمون إليها، وليس في ذلك كذب عليهم، لأن هذه الديانات وهذه البدع التي انتحلوها يدعون أنها هي الصواب وأن الخطأ مع من خالفهم، وكل منهم يدعي أنه هو الذي على السنة الصحيحة. والحق أن السنة إنما أن الرجال يعرفون بالمعتقد ويعرفون بالدليل، فلا يجوز أن يسوى بينهم في المعتقد مع تفاوت ما بينهم. وقد كان السلف رحمهم الله يحذرون من المبتدعة، ومنهم من يكفرهم كالذين يكفرون الجهمية ويسمونهم المعطلة، وكذلك يكفرون القبوريين الذين يعظمون القبور ويعبدونها ولو تسموا بأنهم مسلمون ومؤمنون، فكل يدعي أنه على الحق والصواب، ولكن ليس كل من ادعى شيئا يصير محقا في دعواه، فإنما المرجع إلى الأدلة وإلى الحق والصواب الذي تؤيده النصوص، هذا هو القول الصحيح. لا شك أن هناك اختلاف واختلال بين أهل السنة أنفسهم، ولكن هذا الاختلاف لا يخرجهم من أهل السنة، إنما هو غالبا نزاع في بعض المسائل التي تنازعوا فيها، سواء كانت من الفروع أو من الأصول التي لا يضلل بها، فلا تخرجهم الحمد لله عن كونهم مسلمين مؤمنين من أهل السنة والجماعة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: التفريق بين الإسلام والإيمان، والحجة في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه والتابعين. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله تقول نحن المؤمنون؟ قال نقول نحن المسلمون. قال أبو بكر وقلت لأبي عبد الله تقول إنا مؤمنون؟ قال لا، ولكن نقول إن المسلمون. قال وأخبرني علي بن عيسى أنه سمع حنبل يقول سمعت أبا عبد الله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال الإيمان غير الإسلام. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. قال وأخبرني زهير بن صالح ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. قيل له ما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث عامر بن سعد قال يا رسول الله إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال أخبرني عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم، وأقول مسلم ولا أستثني. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت وفي كتاب الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز وجل أيضا آيات. قال لابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك قال لابن حنبل قال لي رجل لو لم يجيئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسن. قلت لأبي عبيد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال نعم. قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت فمنها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن ثمامة بن أنس
قال فلان: الإيمان سهم والإسلام سهم، والصلاة سهم والصوم سهم، والجهاد سهم والهجرة سهم، والحج سهم والزكاة سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، اضرب بسهمك وقد خاب من لا سهم له. قال: كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي ابن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان أوكد أو الإسلام. قال: جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إلي. قال وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن القرة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث: حجة على من قال الإيمان قول، من قال أنا مؤمن قوله من المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم رد على من قال أنا مؤمن مستكمل، وقوله أنا إن شاء الله إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء في هذا الموضع. قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرق يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: هكذا يروى الحديث. ويروى عن أبي جعفر قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال: وقال الزهري في حديث عامر بن سعد: قال الرجل: يا رسول الله إنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قلت لأبي عبد الله: ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان. قال: أخبرنا محمد بن أبي الحسين الكوفي قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ليس منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. قال: أخبرنا الميموني قال: حدثنا أبو الحسن سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويكره ذكر جبريل وميكائيل، وحق في الكلام.